العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري. قال المصنف دام ظله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل. قال: لا أعتقد أن فكرة الحاجة إلى تجديد النظر في كتابنا في كتبنا الدراسية مما يختلف فيها اثنان من طلاب حوزاتنا، وبالأخص في المجال الفقهي. هذا الكتاب يذكر الشيخ المصنف الله يحفظه ويديمه بظله أنه ما الداعي إلى وضع هذا الكتاب، بالرغم أن هنالك مجموعة من الكتب الفقهية التي تدرس في المراحل الدراسية في الحوزة العلمية، وهذا الكتاب يدرس في مرحلة السطوح. بعد أن يكمل الطالب المقدمات ينتقل إلى مرحلة أخرى أعلى وتسمى بمرحلة السطوح، وهي تقسم إلى مرحلة السطوح وسطوح عليا. في السطوح هذا لابد أن يدرس شيء من كتب الفقه، من جملة تلك الكتب اللمعة الدمشقية. هذا الكتاب أصبح منهجا متعارفا ومتداولا في الحوزات العلمية، كتاب اللمعة، حتى أخذ يعلقون عليه مجموعة من التعليقات والشروح وشروحات كثيرة. فجاء المصنف وحاول أن يضع شيء يوازي لكتاب اللمعة في قبال الدروس في الفقه الاستدلالي مقابل المكاسب. فهذا الكتاب موازي لكتاب اللمعة الدمشقية، وجعله على مجموعة من الآلية والطريقة التي جعلها شيخ المصنف، كأنما هذا الكتاب جعله على أقسام، نظير ما جعل السيد الشهيد في كتاب الأصول، حاول أن يجدد ويأتي بطريقة وفكرة جديدة وجعلها من حلقات، فإن الطالب بدراسته للحلقات الثلاث ينتقل إلى الحلقة الرابعة، وهي حلقة البحث الخارج. هكذا حاول المصنف في الفقه، لكنه للأسف السيد الشهيد كتب في الأصول ولم يسعفه الوقت، أو لم يسمح له ولم يعطه من العمر المديد من بيان هذا العلم والمناهل التي قد يفيض علينا، فأخذته اليد الظالمة. فجاء الشيخ وحاول أن يكتب في الفقه ما يوازي ويشابه، حتى تكتمل المرحلة عند الطالب بالفقه والأصول من حلقات، فجعل قسما أول لهذا الكتاب، ثم قسما في الذي بين أيدينا، ويأتي القسم التالي. هذا في مقابل اللمعة. الشيخ يقول: ما الداعي إلى جعل هذا البرنامج؟ يقول: مما لا شك ولا خلاف أن المناهج الدراسية لابد من تجديدها وترتيبها، وأصبح ضرورة، والدواعي التي دعتني يقول أنا سأذكرها لكم في هذه المقدمة على عجالة. واحدة من عدهن السبب الذي دعاني على أن هذا الكتاب يزرع وينتج روح الاجتهاد وملكة الاجتهاد عند الطالب، فكيف يستنبط الحكم الشرعي. هذا سبب من الأسباب، سيما وأن الكتب التي سبقت لم تجعل بهذه الطريقة، فإنها مؤلفات لمصنفيها، ولم تلحظ مراحل تدرج الطالب في كيفية استنباط الحكم الشرعي، بخلاف هذه الكتب المنهجية التي سنحاول أن نذكرها. بل فهذا الكتاب الذي دعاني له هذا السبب الأول. السبب الثاني: يجعل الحجر الأساس لتكون محورا للدراسة بهذه الكيفية، حتى يكون الذهن للطالب، ذهن الطالب مستعدا ومتمكنا لأن يهضم المطالب العلمية في الفقه، وكيف يميز صحيحها من سقيمها، حتى يستنبط الحكم الشرعي. وإلى ذلك يضف سببا ثالثا، على أنه وجدنا من خلال التجربة، هو يقول الشيخ، من خلال تجربتي ومسيرتي العلمية، أن طالب العلم لمرحلة السطوح يدخل في المرحلة ويخرج منها ولا يستطيع أن يجد أمامه مجموعة من الروايات حتى يستنبط منها، لم يتعرض في تلك الكتب إلى بيان مجموعة وذكر مجموعة من الروايات التي من خلالها يستنبط الحكم الشرعي، بينما هذه الكتب التي حاولنا أن ننظمها نأتي مباشرة بتلك الروايات التي يعتمد عليها الفقيه في بعض البيانات للحكم الشرعي. فنحن في هذه الكتب سنذكر مجموعة من الروايات، هذه الروايات لابد أن نحقق في سندها وكيفية الاستدلال بها، وكذلك في تطبيق القواعد الأصولية، كيف نستنبط الحكم الشرعي وما هي القواعد التي يمكن أن نطبقها في المقام، من قبيل استصحاب العدم الأزلي أو الاستصحاب من أي نوع، وهل أن الاستصحاب حجة أو لا في أي مكان، كيف نطبقه في الفقه. هذا هم سبب من الأسباب الذي دعا المصنف إلى تنظيم هذا الكتاب. ثم النقطة الأخرى يقول الطالب لا قد يهضم المطالب لكن لا يستطيع أن يطبقها ويربط بين المطلب الأصولي والمطلب الرجالي والفقهي. نحن نحاول في هذا الكتاب نذكر المطلب الرجالي والمطلب الأصولي والقاعدة الفقهية مع الروايات لاستنباط الحكم الشرعي، فكيف نطبق تلك القواعد وتلك الأمور التي درسناها لاستخراج الحكم الشرعي. ويقول يبقى هذا العمل خطوة وبداية، نحاول إن شاء الله أن نتممه بمساعدة بقية الأخوة، يحتاج إلى عمل جماعي. هذه مقدمة وملخص يذكرها لماذا جعل هذا الكتاب ولماذا صنف هذا الكتاب. بعد ذلك يدخل في التكليف وشروطه، هذا بداية المباحث الفقهية. يقول أنا في التكليف، متى يكون التكليف على المكلف وعلى الإنسان، ما هي شروط التكليف؟ أذكر يقول نقطتين، النقطة الأولى ما هي شروط التكليف، والنقطة الثانية علامات البلوغ. الآن فعلا يدخل في شروط التكليف، قال يذكر طبعا هو متن ثم يحاول أن يبين ويشرح ذلك المتين، فهذا المتين لا يعني أنه يوافق أحد الأعلام، لا، هذه قلنا طريقة وصنع كيفية استخراج الحكم الشرعي بطريقة مبسطة، ولا يعني أنها هي الرأي الفقهي النهائي، بل الرأي الفقهي يؤخذ من الرسالة العملية لمرجع التقليد. هذه آلية وكيفية استخراج طريقة الاستنباط والتمهيد والتعليم فقط، وهي غير ناظرة لرأي فقهي معين، لا، المعروف والمشهور هذا هذا، أما ما تريده فيرجع إلى مرجع التقليد. قال شرائط التكليف، لا يثبت التكليف إلا بشروط، ما هي تلك الشروط؟ العقل والقدرة والبلوغ، لأن ثلاث شرائط للتكليف، عقل وبلوغ وقدرة، وفي شرطية الإسلام خلاف. إذن في المتين يذكر المصنف دام ظل أربع شروط للتكليف، ثلاثة اتفق عليها وواحدة وقع الخلاف فيها، فالعقل والقدرة والبلوغ مما اتفق عليه، أما الإسلام فقد وقع الخلاف، يأتي يبين. أما الشرط الأول وهو العقل، ما هو الدليل على أن من شرائط التكليف أن يكون الإنسان عاقلا، إذ أن الشارع لا يكلف شخصا إلا أن يكون عاقلا، من أين لك هذا أيها الشيخ؟ يقول الدليل على أن المكلف لا يكلف أو الإنسان لا يكلف إلا أن يكون عاقلا، من شروط التكليف أن يكون عاقلا أحد دليلين، الأول حكم العقل القطعي، العقل يحكم بذلك، العقل ويقطع بذلك العقل، لأنه لا يقطع، يقطع حكم قطعي. كيف نقرب هذا؟ بهذا التقريب، على أننا نعلم أن هنالك أحكام صادرة من قبل المولى عز وجل، ونعلم أنه بعث الأنبياء والرسل وجاء النبي بالشريعة، وهذه الشريعة فيها تكاليف وأحكام، هذا نعلم به ونقطع به، وقد وجهها إلى البني البشر، لكن هل أن الأحكام وجهت إلى الصغير والكبير، إلى الرجل والمرأة، إلى القادر والعاجز، إلى المجنون وغير المجنون، إلى آخره، أو لا أنها وجهت إلى بعض الناس دون البعض؟ هذا مما نعلم به أن هنالك أحكام، يقول يأتي العقل ويقول أما العاقل فمما لا شك فيها ما عندنا مشكلة، لكن غير العاقل كيف يوجهه ويكلفه؟ فهذا من التكليف بغير المقدور، هذا غير مقدور، هو ليس بعاقل، فكيف توجه له التكليف؟ إذن العقل يحكم بأن غير العاقل لا تكليف عليه، وإلا كان من التكليف بغير المقدور، خارج قدرته، هذا ما مقدور عليه، غير عاقل. سواء كان راح يجي بالقدرة نبينك بهذه الطريقة، تكليف ما لا يطاق، خلنا نسميه هنا هذا تكليف ما لا يطاق لأنه غير عاقل. الدليل الثاني، إذن ما هو الدليل الأول على اعتبار العقل في المكلف؟ المكلف هو حكم العقل القطعي. الثاني يقول أكو عندنا روايات في المقام، هي الروايات جاءت وقالت أن التكليف يوجه للعاقل وليس لكل إنسان. ما هي الرواية؟ يذكر أن الرواية وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لما خلق الله العقل استنطقه، استنطقه يعني تكلم معه، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، تعال اجي روح راح، ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك أنت أيها العقل، ولا أكملتك، ما خلقت يعني لم أخلق، يعني ما خلقت يعني لم أخلق، بل ولا أكملتك إلا في من أحب، أجعلك كاملا في الشخص الذي أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى. شوف هذا محل الشاهد، أما إني إياك أيها العقل آمر، فأين وجدت أنا آمرك، وأين فقدت لم آمرك، وإياك أعاقب وإياك أثيب. هذه هي الرواية. إذن في ذيل الرواية فيها استدلال، ويمكن أن يفهم على أن الشارع إنما أمر وكلف المكلف متى ما كان عاقلين، وإنما أثاب وعاقب متى ما كان هنالك عقل أو لم يكن هنالك العقل. فهذه الرواية عبر عنها المصنف بأنها صحيحة، تكون دليلا على المدعى. شنو دعوانا؟ أن من شروط التكليف أن يكون عاقل، إذا لم يكن عاقل لا تكليف في حقه. الدليل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم. بس سندها شنو هذه الرواية؟ كنا نذكر السند اللي ذكرها الشيخ الكليني، قال حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم. هذه سند الرواية، والشيخ الكليني من الثقات المعروفين، بل هو من أعلام الطائفة. ثم العدة من جملة تلك العدة مجموعة يعني من أصحاب ومشايخ الكليني، واحد منهم العطار، والعطار يعني محمد بن يحيى، هذه كله الرواة كلهم موثقين عدول، فلذلك تسمى الرواية صحيحة. إذا كان الراوي ثقة عادل إمام يعني، هذا شنو يكون إمامي 12، تكون الرواية صحيحة، تسمى بالصحيحة. فالعطار ثقة، وأحمد بن محمد مردد بين الأشعري والبرقي وكلاهما ثقة، والحسن بن محبوب بعد معروف من أهل الإجماع، عن العلاء بن رزيل أيضا ثقة ومعروف، عن محمد بن مسلم. فهذه الرواية صحيحة. هذا هو المدرك الأول على الشرط الأول، وهو العقل، اعتبار العقل في التكليف. أما الثاني شرطية القدر، أنت ماذا اشترطت؟ لابد أن يكون المكلف قادر. ما هو الدليل؟ يقول أيضا حكم العقل قطعي، فإن العقل هو الذي يحكم بأن الإنسان إذا لم يكن قادرا لا يكون مكلفا، وإلا للزم التكليف بما لا يطاق، وهذا غير مقبول. وأيضا دليل آخر قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، النفس الإنسان إذا لم يستطع لا يكلفه الله. أما شرطية البلوغ، لماذا لا بد أن يكون الإنسان بالغا حتى يكلف بتكليف؟ يقول شرطية البلوغ يمكن أن يتمسك له، هذا البلوغ شوية طريقة استدلاله، يمكن أن يتمسك له بمجموعة من الأدلة، لكن مجموعة من الروايات، لكن هذه الروايات لا تكون التام إما من جهة السند أو من جهة الدلالة. ولذلك ننتهي إلى طريقة أخرى سنبينها إن شاء الله. هذا لعله نتركه إلى الدرس القادم حتى يسير عندكم كتاب إن شاء الله، ويأتون مجموعة من الأخوة الطلبة أكثر وأكثر حتى نبين هذا المطلب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إن شاء الله إذا جاءوا بعض الأخوة أيضا معكم إن شاء الله نكمل.
10:30
يبتدئ إن شاء الله إلى 11:10، لأن 11:10 وربع أبدي درس رسائل إن شاء الله. بلك.